بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أم عبد الله بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه في كتابها نبذة مختصرة من نصائح والد العلامة مقبل بن هادي الوادعي وسيرته العطرة. وهذان سؤالان طرحا علي، أحدهما كيفية اهتمامه بنا ونحن صغار، والثاني عليكم السلام طريقته في تعليم أهله. أما السؤال الأول فالوالد رحمه الله لم يهملنا رغم شواغله الكثيفة، فمن ذلك أنه كان يهتم بنا جدا في تعليم القرآن، فكان يلقننا القرآن تلقينا ويسجل في شريط من أجل أن نتقن عليه. وذات مرة حفظت أختي، وكان الوالد رحمه الله في المكتبة، فذهبت إليه ونادته أن يأتي ليسجل لها، فأتى معها وترك البحث وسجل لها، ثم رجع إلى مكتبته. ولما بدأنا نفهم القراءة اشترى مصحفا مسجلا للشيخ الحصري، واشترى لكل واحدة منا مسجلة بدون راديو وقاية لنا من سماع الأغاني. انظر كيف يعني إلى أين يهدف، مسجلة بدون راديو، ما السبب في ذلك؟ وقاية لنا من سماع الأغاني، يعني الوسيلة. وإن كان هنا هو ربما يعني من ناحية قد يعني أكيد سيكون قد علمهن وفهمهن خطر الأغاني هكذا، وهن يعرفن ذلك، ولكن من باب الاحتياط أكثر، من باب الاحتياط أكثر، ومن باب الرعاية التي فيها احتياط أكثر أعطاهن مسجلة بدون راديو. فلما عقلنا أكثر اشترى لكل واحدة مسجلة مع راديو، وحذرنا غاية التحذير من الأغاني، والحمد لله لقد قبلنا ذلك وما استمعنا للأغاني قط مع كره لها. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكان يستمع لنا ما نحفظه، فقرأنا على يديه الخير الكثير، ويأمرنا بتوحيد المصحف بحيث نقرأ في طبعة معينة، ذلك لأنه يعين على الحفظ المتقن. ولو رأى في أيدينا طبعة مختلفة أسطرها يزجرنا ويغضب رحمه الله رحمة واسعة. وكان يوجد بين طلبة العلم بعض الإخوة من مصر والسودان معهم نساؤهم، فكان منهن من يقمن بتعليمنا، وهو الذي يعطي لهن مرتبا اهتماما بتربيتنا خصوصا وببقية البنات عموما. واستمر ذلك إلى الصف الرابع حسب ما عند أهل المدارس. وكان إذا أتي بالكتب التي سندرس فيها عند المدرسات يأمرنا رحمه الله بطمس صور ذوات الأرواح كلها، ونحن نفعل ذلك مع بغض للصور، يعني الكتب التي يعني يدرسهن فيها، يعني هذا هي كتب المدارس إلى الصف الرابع، لكن بدون يعني دراسة في المدارس، إنما الكتب نفس الكتب والدراسة في المسجد، لأنه ما كان هناك مثل كتاب القاعدة وغيرها من الكتب التي ألفها طلاب العلم. ثم بعد ذلك لما ألفت هذه الكتب التي هي كتب القاعدة وما إلى ذلك، الشيخ رحمه الله يعني أو كان الطلاب يدرسونها هي، ولكن يعني مع أنه يدرس في هذه الكتب يأمر بطمس صور ذوات الأرواح كلها، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ثم بعد ذلك: درسنا علما شرعيا كتاب وسنة، فكنا نحفظ عن ظهر قلب عندهن ونحفظ أحاديث، فالحمد لله. وكان يرفق علينا ويمزح معنا بما أباحه الله، بخلاف كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله، فهم يرفهون عن أبنائهم بالتلفاز والأغاني والألعاب الماجنة وغير ذلك من الشر والفساد. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. متفق عليه عن معقل بن يسار رضي الله عنه. وكان ينهانا عن كثرة الخروج، ويلزمنا ألا نخرج إلا بإذن منه. فهذا خلاصة ما قام به الوالد رحمه الله ونحن صغار. وأما السؤال الثاني وهو طريقته في تعليم أهله، فبدأ ذي بدأ لقد كان رحمه الله يهمه جدا أن نتفقه في دين الله وأن نتزود من العلم الشرعي، لهذا فقد بدأ لنا كل ما يعين على طلب العلم ويجعلنا متفرغات له، أكرم الله مثوبته وأسكنه الفردوس الأعلى. وكان رحمه الله يجعل لنا وقتا للتدريس، وفي اليوم الثاني يسأل عن ذلك الدرس، وإذا كان الدرس قويا يخفف أكثر مما لو كان الدرس خفيفا. ومن الدروس التي درسناها في البيت خاصة قطر الندى مرتين، وشرح ابن عقيل أيضا مرتين، وتدريب الراوي، وكنا في موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد الأزهري، ولكنه حال بيننا وبين إتمامه مرضه هذا الأخير تغمده الله برحمته. كما أنه كان قد وعدنا بدرس في البلاغة، ولكنه حيل بيننا وبينه فالله المستعان. وكان يدرسنا وهو منبسط كعادته في الدروس، وهذا يمكن الطالب من السؤال عما يشكل في الدرس. وكان جلوسنا معه عامرا بالخير والمذاكرة والتوجيه، حتى على مائدة الطعام وعبر الهاتف في الحاشية. ففي ذات مرة وهو في السعودية قبل أن يخرج إلى ألمانيا قال لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرددت عليه دون ذكر وبركاته، فقال لي: لما لم تردي بالأفضل؟ إشارة منه إلى آية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويركز جدا على العبارات، فإذا حصل لحن في النحو يعاتبنا برفق ويقول: ما نكون مثل أهل صعدة أحدهم يدرس النحو حتى يصل إلى مغني اللبيب، وكلامه ككلام غيره من العوام. فقلت له ذات مرة في الهاتف: نحن الآن لا نجد من يبصرنا بالأخطاء كما كنتم عندنا. فقال: ادعي لي، أسأل الله أن يرفع درجته في أعلى عليين، وأن يجعلني وأختي ممن قال الله فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. حتى على مائدة الطعام عبر الهاتف وفي مرضه، حتى إننا لنشفق عليه لحالته المتعبة، وهو يسألنا ويدخل علينا السرور، فالحمد لله. وكان ربما يغالط في إلقاء السؤال ليختبر فهمنا، كما يفعل ذلك مع طلابه الرجال، وأحيانا يلقي علينا أسئلة قوية. فقلت له ذات مرة: هذه أسئلة فوق مستوانا. فقال: صدقت، وأنا أردت بها الفائدة، ولكني صدرتها بصيغة سؤال. قلت: وهذا له أصل في الشرع، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديه، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. وإلقاء الفائدة بصورة سؤال أدعى لوعي المسألة وأبلغ مما لو ألقيت بدونه، لأن الطالب يجمع فكرة لما سيلقى عليه. كان أحيانا يلقي على ربات الحجاب عموما اللاتي يستمعن الدرس بعض الأسئلة، ثم ينظر الصواب من الإجابات وما هو ليس بصواب، ومن تلك الأسئلة إعراب جاء عبد الله راكبين، وما معنى قولهم في إذا خافض لشرطه منصوب بجوابه، ونعرض عليه الإشكالات التي في دروسنا وبحوثنا. وإذا لم نهضم البحث الذي نعرضه عليه إما يأمرنا أن نستمر فيه أو يأتي معنا إلى مكتبتنا أيها النساء فيساعدنا، وهذا الأمر يجعلنا نحزن عليه جدا رحمه الله، إذ من لنا بعد الوالد بمثل هذه المثابة؟ من لي بسيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان يؤدبنا ويوجهنا بلطف ولين، ونحن بفضل الله لا مندوحة لنا بمخالفته، لذلك في صالحنا وفي فلاحنا، فكلها درر مرتبطة بالكتاب والسنة. ومن عجيب أمره رحمه الله أنه لا يتحجر في اجتهادنا وفي فهمنا الذي له وجهة نظر، فإذا فهمنا من مسألة خلاف ما فهم فإنه لا يتحجر علينا كعادته مع طلابه، فكما هو معلوم أنه ما يتحجر عليهم في فهمهم الذي له وجهة نظر، هذا تراه أيها القارئ عزيزا قل أن تجده. يحذرنا من مجتمعاتنا لأنها ضالة تسعى في الباطل وفيما لا يجدي إلا من رحم الله منهم. يحذرنا من الكبر، ويكره المرأة التي تتكبر على زوجها ويقول لا خير فيها. يحثنا على الزهد في هذه الدنيا الدنية، يرشدنا إلى أن ننوي بماكلنا ومشربنا التقوي على التقوى حتى ننال الأجر من الله، ويقول لا تشغلنا أنفسكن بتجهيز الأطعمة ما تيسر أكلناه. يشجعنا فليس من أولئك المثبطين لبناتهم وأهليهم، ويجعل مستوانا مستوى طيبا كي نسر ونشمر في الجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع. ومن كلامه لي أرجو أن تكوني فقيها، اللهم حقق رجاء والدي يا من لا يرجى سواه. أما بالنسبة للتثبيط فإنه يأتي بالفتور واليأس وبما لا يحمد عقباه، كما أنه رحمه الله في حين آخر إذا وجد قصورا منا في الإجابة يعاتبنا، وهذا من سياسته رحمه الله، فإن فيه وقاية لنا من العجب والغرور اللذين هما داءان مهلكان، سلمنا الله وأعاذنا من ذلك. وذات مرة قبل سنين تمنيت عنده أن أرى الجمار، فرأى بعض الناس يحفر في قطعة نخلة من أصلها، فلما أخرج الجمار من قلب النخلة أتى بواحدة إلى البيت وقال لي هذا هو الجمار. وختاما لهذا رأيت رؤيا للوالد رحمه الله، وذلك بعد موته، أنه هو وشيخ الإسلام ابن تيمية في مكان لا أستطيع أن أجزم بتسميته، وغالب ظني أنهم في المكتبة السفلى، وشيخ الإسلام واقف ولحيته بيضاء جميلة تكاد تملأ صدره، والوالد رحمه الله في غاية من الجمال والقوة، أسكنهم الله الفردوس الأعلى. إلى هنا بارك الله فيكم.